إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس من المسائل ما إذا أذن المؤذن وفي يد الإنسان طعام أو إناء فيه طعام فهل يأكل منه؟ إذا كان يعلم أن المؤذن هذا يؤذن عند طلوع الفجر يتحرى ذلك، فهذا يمتنع من الأكل والشرب. لماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فالله تعالى رخص في الطعام والشراب إلى تبين الخيط الأبيض. وإن كان لا يتحرى وهو يعلم أن الفجر لم يتبين بعد، قلنا والأفضل في هذا إذا شك وأذن مؤذن أنه يترك. فكيف بحديث إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته؟ يا أحمد. نعم، الحديث أولا طرقه ضعيفة، وعلى القول بأنه حسن حمل على محملين، على أنه في الأذان الأول فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته إلى الأذان الأول، ليوافق حديث لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. المحمل الثاني أن حمله بعضهم على من كان يؤذن قبل الوقت، قبل تبين الفجر، قلنا هذا المحمل يعني ليس بقوي، ضعيف. هناك محمل أحسن منه ذكره الخطابي، أنه في حق من سمع أذان المؤذن وهو شاك في تبين الصبح، في تبين الفجر. ثم أخذنا مسألة وأنه من السنة تعجيل الإفطار. تعجيل الإفطار الذي هو من السنة مقيد بقيد ما هو؟ تحقق غروب الشمس. إذا تحقق غروب الشمس فهنا يستحب له أن يعجل في الفطر. فيه فوائد تعجيل الإفطار، فوائد شرعية، ما هي؟ دليل على بقاء الخير في الناس، لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. ها أيضا أنت مخالف لليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يأخرون. ها أيضا الرفق بالصائم وأعول له حين يعجل الإفطار. ها أيضا عمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. ها أيضا حتى لا يدخل في صيامه جزءا من الليل. وأيضا هو دليل قلنا على ظهور الدين، فإن في مخالفة لليهود والنصارى. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بالإفطار: الفطر مع الشك في الغروب، هل يجوز أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس؟ نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس. وذلك لأن الأصل بقاء النهار، وهذا الأصل وهو بقاء النهار ثابت بيقين، فلا يزول هذا اليقين وهذا الأصل بمجرد الشك، فمن شك يوجد عنده احتمال هل غربت الشمس أو لم تغرب، استوى الاحتمالان، فالشك هو الاحتمال المساوي لما في الطرف الآخر، فهنا لا يجوز له أن يفطر. بقي لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، في غلبة الظن كان يكون الجو فيه غيم، وفي مثل هذه الساعة في كل يوم قد غربت الشمس، عنده ساعة في مثل هذه الساعة تكون غربت الشمس، والجو في هذا اليوم فيه غيوم أو سحب لا يرى الشمس، وغلب على ظني أن الشمس غربت، فهذا جائز له أن يفطر إذا غربت الشمس، وهو قول جماعة من أهل العلم، جاء عن جماعة من السلف من التابعين، وهو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، ويدل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الشمس غربت فأفطروا، ثم رأوا الشمس، زالت السحب فرأوا الشمس فأمسكوا. وسيأتي حكم هذه المسألة إذا أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب، لكن هذا الحديث يدل على أن الصائم إذا غلب على ظنه غروب الشمس فإنه يجوز له الإفطار. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا أفطر الإنسان لغروب الشمس، غربت الشمس فأفطر ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، إنسان كان في المطار فغربت الشمس أذن المغرب فأفطر فأقلعت الطائرة فرأى الشمس، فهذا لا يلزمه الإمساك. لأنه أفطر لغروب الشمس، فيكون النهار في حقه قد انتهى بغروب الشمس، فلا يضره إذا رأى الشمس حين أقلعت به الطائرة مثلا، بخلاف ما إذا أقلعت به الطائرة قبل أن تغرب الشمس، فهذا لا يفطر حتى تغرب الشمس في نظره. فمثلا قد يكون الإقلاع من المطار قبل الغروب بخمس دقائق، حيث لو انتظر في المطار خمس دقائق أفطر، لكن تقلع به الطائرة فيرتفع فيرى الشمس، وتستمر الطائرة ربع ساعة، يستمر وهو يرى الشمس ربع ساعة أو عشرين دقيقة، فهذا يلزمه الإمساك حتى تفطر حتى تغرب الشمس. وإن كان المكان الذي أقلع منه قد أفطروا، لا يجوز له أن يفطر بالوقت، فإن الحكم معلق بغروب الشمس، وهذا في حقه لم تغرب الشمس. وعلى هذا فتوى أهل العلم في هذا الزمان. أيضا مما يتعلق بالإفطار، وهي مسألة سأل عنها اليوم بعض الأخوة في الفجر، وهي البلدان التي يطول فيها النهار، ها هل يلزمهم أن يمسكوا جميع النهار؟ بعض البلدان تكون فيه النهار 18 ساعة، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 6 ساعات فقط، بعض البلدان النهار 20 ساعة. فالذي سأل اليوم قال في بعض بلدان أوروبا النهار يكون 22 ساعة، فمعهم ساعتين فقط ليل، يصلون فيها المغرب والعشاء والتراويح والفجر، يفطرون يتسحرون. فالحكم في هذه المسألة البلدان التي يطول فيها النهار، قال أهل العلم إذا كان في خلال 24 ساعة يتعاقب ليل ونهار، وإن طال النهار فيلزم إمساك جميع النهار. إن كان يتعاقب ليل ونهار في خلال 24 ساعة، فهذا يلزم أن يمسكه جميع النهار. ويتقوا الله تعالى ما استطاعوا، لا يجهد نفسه بعمل، لا يتعرض للشمس، يستظل، ينام بعض الوقت بما ييسر عليه مرور الوقت. فما دام عندهم ليل ونهار فيلزم إمساك جميع النهار للأدلة. فالله تعالى أمر بالإمساك إلى أن يتبين، أو رخص في الأكل إلى أن يتبين الخيط الأبيض، ثم أمر بالصيام إلى الليل، بإتمام الصيام إلى الليل. ومن شق عليه منهم الصيام مشقة يخاف منها الهلكة، فهذا هل هو عذر في الإفطار؟ تقدم معنا أنه عذر في الإفطار إذا شق عليه الصيام مشقة يخاف الهلاك، فهذا يباح له الفطر. لكن في الغالب أن هذه الأماكن التي يطول فيها النهار تكون باردة، ويكون الصيام فيها أيسر من المناطق الحارة. فإذن هذه الصورة الأولى، إذا كان يتعاقب عليهم ليل ونهار في خلال 24 ساعة. أما إذا كان يطول النهار أكثر من 24 ساعة، في بعض البلدان تبقى الشمس يومين بل 3 أيام لا تغيب، فكيف يصنع المسلمون في الصيام إذا كان النهار أكثر من 24 ساعة؟ ممكن يكون النهار 40 ساعة. فهذا قال أهل العلم يقدرون صيامهم على أقرب بلد إليهم يتعاقب فيه الليل والنهار. يقدرون الليل والنهار على أقرب بلد إليهم يتعاقب فيه الليل والنهار خلال 24 ساعة. واستدل العلماء على هذا بحديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في قصة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون يوم كسنة، يوم من أيام الدجال مثل سنة من أيامنا، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامك أيامكم، هو له 40 يوم فقط في الأرض، يوم منها كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام وهي 37 يوم كأيامنا هذا. الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كسنة هل تكفي الناس في صلاة يوم واحد؟ هذا اليوم الذي يمتد يكون كسنة، هل تكفي في 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره، قدروا أوقات الصلوات كسائر الأيام. قالوا فهؤلاء الذي يطول النهار يزيد على 24 ساعة يقدرون الليل والنهار بأقرب بلد إليهم. من أهل العلم من قال يقدرون الليل والنهار على مكة لأنها أم القرى ومرجع الناس إليها وقبلة المسلمين، فيقدرون على الوقت الذي في مكة. ومن أهل العلم من قال يقدرون على أقرب بلد يتميز فيه الليل والنهار إليهم، وأيًا فعلوا صح منهم، وتقديرهم على أقرب بلد إليهم أقرب. أيضًا مما يتعلق بالإفطار مسألة على ماذا يفطر الصائم، هل يستحب أن يفطر الصائم على طعام معين؟ استحب أهل العلم أن يفطر الصائم على التمر أو الرطب، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإن لم فليفطر على ما تيسر، أي شيء يتيسر له يفطر. ولكن استحب أن يبدأ بالإفطار على التمر أو الماء، التمر أو الرطب، فإن لم يجد في الماء. قد ذكروا كثير من الفقهاء، ذكر ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، وأيضا ممن استحب وبين فوائده وذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 64، ذكر فصلا ثم قال: قال وكان صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحه، أي حثهم على الإفطار على التمر والماء. فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، أي النظر. يقول الإفطار على الشيء الحلو أحسن شيء للجسد وأنفع له، ولا سيما البصر الذي قد يكل ويتعب في الصيام. قال وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل له بالصوم نوع يبس، ضمور ويبس من جفافه بالماء، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا إلى ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فإذن يقول الإفطار على التمر والماء أنفع للجسد وأنفع للقلب في صلاحه. هذا الأمر هو استحباب الإفطار على التمر وردت في أحاديث، وردت في عدة أحاديث، فمما ورد فيه ما أخرجه أحمد وأهل السنن الأربعة، النسائي في السنن الكبرى، من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع وتكنى بأم الرائح، عن الرباب بنت صليع أم الرائح، عن عمها سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. الرباب بنت صليع مجهولة، ومرت معنا فائدة أن كثير من النساء حكم عليهن بالجهالة باعتبار أنهن لم يخالطن الرجال، لم يتبين لهن، لم يتبين لهم حالهن وحفظهن، فلذا كثير من العلماء تسمح برواية النساء المجهولات لا سيما في زمن التابعين، قال: فلم يكن يخالطن الناس أو الرجال ويعرفوا حالهن، لكن قد تكون منهن امرأة سمعت من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أو سمعت من بعض أقاربها من الصحابة شيئا فتنقله. كهذه المرأة هي تروي الحديث عن عمها، وترويه عنها امرأة حفصة بنت سيرين وهي من الثقات، فالضعف في هذا ليس بقوي، لأنه من الذي يطلع على حال هذه المرأة في بيتها؟ لكن هذه حفصة بنت سيرين زارتها فحدثتها عن عمها أنها سمعت عمها يقول كذا وكذا، وعمها صحابي، فقبول مثل هذه الروايات قوي. ومع ذلك هذا الحديث له شواهد عدة، وهو الإفطار على التمر أو الماء. من شواهده ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق الصنعاني، قال: أخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. حسوات أي شربات، حسوة الشربة. وظاهر هذا الحديث أن إسناده حسن، رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان فهو صدوق، ولذا فقد حسنه الإمام الألباني في إرواء الغليل، وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومع ذلك فقد أعله بعض الأئمة، فمن من أعله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في العلل لابن أبي حاتم، المسألة رقم 52 و600. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: لم يرفع هذا الحديث إلا عبد الرزاق، الرزاق الصنعاني، ولا ندري من أين جاء به. وهكذا ذكر الذهبي رحمه الله في الميزان، ميزان الاعتدال، في ترجمة جعفر بن سليمان، أن هذا الحديث مما اختلف فيه عن جعفر منهم من ضعفه، وكان مما قال في ترجمة جعفر، قال: ينفرد بأحاديث عدة مما ينكر، واختلف في الاحتجاج بها، هو يحكي خلاف، اختلف في الاحتجاج بها، منها ذكر أحاديث وذكر هذا الحديث. فإذن هذا الحديث لا أقل من أن نقول إنه في الشواهد. أيضا من شواهده ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق يزيد ابن عبد العزيز عن رقبة ابن مصقلة، عن رقبة ابن مصقلة عن بريد ابن أبي مريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، كان يبدأ إذا أفطر بالتمر. وظاهر هذا الحديث إسناده صحيح، إلا أنه قد وجد فيه خلاف، فقد خلف في رقبة ابن مصقلة مع أنه من الثقات الأثبات، خالفه شعبة بن الحجاج وهو أوثق منه، فروى عن بريد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أنس. قال النسائي عقب الحديث السنة الكبرى: وشعبة أحفظ من روى هذا الحديث. إذن هذا الحديث إن صح موصولا فإسناده صحيح لذاته، وإن لم يصح موصولا فهو مرسل صحيح الإسناد، فهو صالح في الشواهد، مرسل صحيح الإسناد. أيضا من شواهده ما أخرجه ابن حبان وأبو يعلى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن حميد عن أنس، عن زائدة عن حميد أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، وإسناده صحيح. إذن هذا الحديث بهذه الشواهد والطرق هو حسن. وهو دال على استحباب الفطر بالتمر، فإن لم يجد التمر فالماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تيسر للصائم ذلك أفطر عليه عملا بالسنة ولما فيه من الفوائد للجسد، ولا ينبغي للصائم أن يعدل عن الفطر بالتمر والماء وهو يجده. فإن لم يتيسر له ذلك أفطر على ما تيسر، وإن أفطر ابتداء على ما تيسر من حيث الجواز جائز، يفطر على الخبز على الأرز على الفواكه ما شاء من المباحات. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال له: انزل فاقدح لنا، أي كي نفطر. قال: يا رسول الله عليك نهار. قال: انزل فاقدح لنا. قال: لو أمسيت. فنزل فقدح لهم. الشاهد قول انزل فاقدح لنا، القدح نسبة إلى المقدح، والمقدح هو عود أو عصا يكون له رأس في عدة شعب عدة أطراف يحرك به الماء والسويق. معروف الناس كانوا يحركون اللبن أو الماء بعود له أطراف متشعبة ويسمى المقدح. يحرك به السويق، والسويق هو دقيق القمح أو الشعير. المقلي يقلى القمح أو الشعير ثم يطحن. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفطر على السويق، كان في سفر. بوب عليه البخاري في صحيحه: باب يفطر بما تيسر من الماء وغيره، يفطر بما تيسر. وكما سبق أنه متى تمكن من الفطر على التمر والماء فهو أوفق للسنة وأنفع للجسد وأصلح للقلب. قد كنا ذكرنا في دروس سابقة أن الأحاديث التي فيها الإفطار على التمر ضعيفة، ولكن بهذه الطرق يتبين أن الحديث حسن. وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: من أفطر بالتمر هل يأكله وترا؟ يأكل ما تيسر، ما تيسر لا أكل وترا أو شفعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الإيتار في التمرات في بعض المواقف، كأكله عليه الصلاة والسلام حين يخرج لصلاة العيد في عيد الفطر، كان لا يخرج حتى يأكل تمرات، وكان يأكلهن وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا. والإفطار لم يأتي في ذلك، فإن أوتر إنسان في التمرات فله ذلك، وإن أكل ما تيسر له فله ذلك، ولا يتحرى أنه يوتر دائما، لأن هذا ليس بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الإفطار. أخ يقول: هل يصح القياس أن بداية الليل حتى لو كان خيطا مثل بداية النهار، أو أن الآية خاصة بالفجر؟ لكن لا يمكن هذا في النهار، أنه يكون الليل خيط أسود، إنما البياض هو الذي يكون خيطا يظهر في السواد، أما في الليل فلا يصح ذلك. فالعبرة في الليل سقوط قرص الشمس، متى سقط قرص الشمس وغاب أفطر الصائم ولو كان الضوء موجودا. ولذا جاء في حديث جابر في الصحيح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، قال: والمغرب إذا وجبت، وجبت أي سقطت الشمس، إذا سقطت وجب أي سقط، فكان يصلي المغرب إذا سقطت الشمس، والإفطار يكون قبل صلاة المغرب أي إذا سقطت. أخوني يقول: هل هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير؟ هذا مما حسنه أو صححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم، الحديث كل طرق فيه ضعف، جاء عن ابن عمر وجاء عن طلحة بن عبيد الله، والحديث في طرق ضعف، لكن حسنه الإمام الألباني رحمه الله بمجموعها. أخوني يقول: أذن أذان الفجر الثاني والإنسان في يده ماء فشرب وهو يؤذن، ما حكم صيامه؟ هل يجوز؟ كما سبق أنه إن كان يعلم أن هذا المؤذن يتحرى الفجر فلا يجوز له ذلك، وإذا شرب متعمدا معنى أنه شرب بعد طلوع النهار، ويكون صيامه غير صحيح عند عامة العلماء. والأحوط للإنسان أسلم لدينه إذا سمع الأذان من أي مكان يكف عن الأكل والشرب، هذا أسلم له. وأخني يقول: ما حكم من يسب في نهار رمضان ويكرر السب، هل يصح صيامه؟ من حيث الإجزاء نعم يجزئه صيامه، لكن قد يكون ليس له فيه أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يتعب ما له إلا الجوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل من السباب والصياح فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يتكلم بالكلام الفاحش، ولا يصخب، لا يرفع صوته، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أي وليست هذه الأمور من شأن الصائم، يحافظ على صيامه من اللغو، من الرفث، من الصياح، من الخلاف، من الخصام. أخني يقول: هل للحائض أن تمس المصحف من وراء قفازات اليدين؟ نعم، إذا كان بينه وبين المصحف حائل فهي لم تمس المصحف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان المصحف إلا على طهارة، ولكن إذا كان بينه وبين المصحف حائل كان تلبس في يديها قفازين، أو يوجد الآن بعض الأغلفة للمصاحف يوضع المصحف في غلاف من الأقمشة ونحو ذلك، يجعل فيه كالشنطة التي يحمل فيها والحقيبة، فهذا يجوز مسه من وراء هذا الشيء، يجوز حمله من وراء هذا الشيء، وهنا لم تمس المصحف. وقد جاء هذا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يرخصون للحائض أن تأخذ المصحف بعلاقته، وهكذا تأخذه وبينه وبينه حائل، فهي لم تمسه هنا فجائز هذا. أخوني يقول: نخرج دعوة، أي نصلي بالناس التراويح في المساجد القريبة ونرجع وأنتم تصلون التراويح، فهل أفضل أن نصلي معكم أو لا؟ يجوز أن تصلوا معنا شفعا، إذا انتهيت من الصلاة وجئت ونحن نصلي هنا تصلي شفعا ركعتين ركعتين، فإذا وصل الإمام إلى الوتر تخرج. وأخ يقول: كثير من الناس الذين يؤمون في صلاة التراويح يصلون صلاة خفيفة، والبعض يرغب في اغتنام ليالي رمضان بطول القيام، فما النصح؟ كونه يعين المسلمين، يكون إماما لهم، يعينهم على الصلاة، هذا فيه خير أيضا، فيه أجر، ويحث الناس الذين يصلون معه على قراءة أقل شيء صفحة في الركعة الواحدة، يقرأ صفحة واحدة ويعود الناس على ذلك. والإنسان إذا كانت قراءته خفيفة، بمعنى لا يرتل ترتيلا ثقيلا، الصفحة سهلة جدا حتى على الكبير، صفحة واحدة في الركعة قليلة جدا. وسبحان الله، الناس استعجلوا في صلاة التراويح، بعضهم يستثقل الصفحة، بعضهم يستثقل نصف صفحة في الركعة، يريدون أن تنتهي صلاة التراويح كلها في غضون نصف ساعة. والقبول من الله تعالى، إذا أخلص الإنسان واحتسب يأجره الله. لكن أيضا إطالة الصلاة في رمضان مشروع، والناس صارت تلهيهم ملهيات، منهم من يلهيه القات يستعجل لأجل القات، ومنهم من يلهيه متابعة بعض المسلسلات أو جلوس في بعض المجالس يستثقل الصلاة، إذا صلى الإمام أكثر من نصف ساعة أو ساعة رآها ثقيلة وربما لا يأتي عنده في اليوم الثاني، ثم يذهب يجلس من بعد صلاة التراويح إلى قبل الفجر في مجلس 4 إلى 5 إلى 6 ساعات ولا يبالي، مسكين هذا، فاته خير كثير، حرم خيرا كثيرا. فيحث الناس على الصلاة، على إطالة القراءة. وكما سبق، نحن نعرف الناس أن في هذا البلد يختمون القرآن كل رمضان، وهم عامة، كان يختم القرآن في المساجد في كل رمضان، يختم يقرؤون في اليوم جزءا كاملا من أول رمضان إلى آخره، كذا كان الناس، ولم تكن سماعات ولا مكبرات، كان يقرأ الإمام بالقراءة العادية والناس يصلون وراء في غاية الراحة. ولكن ألهت الناس ملهيات الآن. أخوني يقول: هل عدد الركعات التراويح تكون 11 ركعة؟ فعندنا أحد الأخوة يصلي بنا 8 ركعات في أول الليل يعني في العشر الأخيرة، و8 ركعات تهجد مع الوتر في آخر الليل، وفي ليلة 27 من رمضان يصلي أكثر من 20 ركعة عملا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. إذا صلى هذا ما من حيث الجواز هو جائز، والأفضل أن يقتصر على 11 ركعة مع إطالتها، إطالة القراءة فيها، إطالة السجود والركوع، هذا أفضل. فقد قالت عائشة كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي يحسنها يطيلها، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقد اختلف العلماء هل الأفضل أن يصلي ركعات قليلة مع طول القراءة والركوع والسجود، أو يصلي ركعات كثيرة مع اختصار القراءة؟ فمن أهل العلم من فضل الأول، ومنهم من فضل الثاني، والثاني الذي هو الاقتصار على 11 ركعة مع إطالة القراءة هو الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ننصح إخواننا بأن يصلوا 11 ركعة. كان الناس يحتجون يقولون: الحرم أنتم أفضل من مكة، من بيت الله الحرم يصلون 21 ركعة. الآن الحرم كم يصلون؟ 11 ركعة من العام الماضي والذي قبله وهذا العام إن شاء الله. رأوا أن هذا أقرب إلى السنة فأخذوا به. نعم، بقوا فترة طويلة يصلون 21 ركعة ثم رجعوا إلى ما دل عليه حديث عائشة، فهذا أفضل. بقي صلاة التراويح والقيام في العشر الأخيرة. بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع الحضور في آخر الليل، كبير في السن أو عنده عمل يريد يصلي أول الليل، فهذا جائز أن يصلي بهم إمام 8 ركعات ويوتر، ثم يأتي إمام آخر يصلي في آخر الليل صلاة أخرى، هذا جائز. وقد فعل هذا جماعة من الصحابة، كان منهم من يصلي أول الليل ومنهم من يصلي آخر الليل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.